بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فوصل بنا الحديث إلى كلام في المفطرات. أريد أن يعني وضح الفرق بين العاشر والحادي عشر. ما الفرق بين المفطر العاشر والمفطر الحادي عشر؟ العاشر قال: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. وفي الحادي عشر قال: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. هنا فرق المؤلف بين الخروج والإنزال، الخروج والإنزال، فكأن الإنزال يتعلق بفعله، والخروج كأن الإنزال يتعلق بغير سبب منه مباشر، والخروج هو بسبب منه مباشر. فقال في العاشر: إنزال المني لو نزل بسبب تكرار النظر، لأنه معتدي في النظرة الزائدة عن الأولى. الحديث: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لا بنظرة واحدة فهي عفو، ولا بالتفكر فهو معفو عنه. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولا بالاحتلام، لأن ليس له اختيار في احتلامه. ولا بالمذي فيما لو خرج بسبب كثرة التفكر، لأن المؤلف يرى أن خروج المني مفسد، فهو يقول لا يفسد بسبب تكرار النظر، وهذا هو الذي قرره حتى في الروض المناسب. أما الحادي عشر فهو فعل المباشرة، فهو فعل المباشرة أو التقبيل أو المباشرة بما دون الوطأ، فهذه أفعال منه، فلو خرج بسببها مذي فضلا عن المني فإنه يفطر به. ومر بنا أن الصحيح أنه لا يفطر إلا بإنزال المني، إذا أنزله بفعله إما باستمناء أو مباشرة أو بتكرار نظر ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. ثم بدأ المؤلف بالحديث عن أعظم المفسدات وهو الجماع، فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا نزمه القضاء والكفارة. وكذا من جمع إن طاوع غير جاهل وناس والكفارة.
نعم. قال: ومن جامع نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان هو أعظم المفطرات، كما أن الجماع في الحج هو أعظم المحظورات إذا وقع قبل التحلل الأول، ولذا كان هو أعظم المفطرات. ولما كان أعظم المفطرات عقد له المؤلف فصلا كاملا، لأن مقتضى الجماع في نهار رمضان مع التوبة والقضاء وجود كفارة مغلظة سيأتي بيانها، ولذا أفرده في فصل مستقل. قال: ومن جامع نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من جامع في قبل وهو مخرج الولد، وسواء كان هذا القبل حلالا أو حراما، فيشمل وطء الزوجة أو الزنا، أو دبر وهو عمل قوم لوط، أو لميت حتى لو كان الجماع لميت في نهار رمضان فيوجب الكفارة كما سيأتي، أو غير آدمي يعني بهيمة، فكل هذه الأمور توجب الكفارة المغلظة، توجب الكفارة المغلظة إذا كان في حالة يلزمه فيها الإمساك بأن لم يكن معذورا بالفطر. فالمعذور بالفطر كالمسافر أو المريض ممن يباح له الفطر فلا تجب عليه كفارة، لا تجب عليه كفارة، ولا يترتب على جماعه شيء فيما لو وطأ زوجته المريض أو المسافر، لأنه في حالة يجوز له فيها الإفطار. ثم قال مكرها كان أو ناسيا. هنا المذهب لا يفرقون بين المكره وغير المكره بالنسبة للرجل، وهذه المسألة أيضا ترد في محظورات الإحرام وترد في الحدود. هل يتصور إكراه الرجل على الجماع أو لا يتصور؟ هل يتصور؟ أما المرأة فيتصور إكراهها على الزنا، وكذا إكراه الزوجة على الجماع، لكن هل الرجل يتصور؟ من العلماء من يقول لا يمكن الإكراه لأن آلة الرجل لا تنتشر إكراها، وهذا الحقيقة فيه نظر، فلربما يستثار كرها فينتشر وهو لا يريد، فليس هذا على إطلاقه. ولذا ذهب بعض العلماء على أن المكره لو كان رجلا فليس عليه كفارة لعموم الأدلة التي تدل على التجاوز عن المكره. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا هو الراجح، أنه إذا كان في حال أكره عليها فإن الإكراه قد وضعه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة. أو ناسيا، فالمؤلف يرى أن الجماع في نهار رمضان إن حصل من الرجل وهو ناسي أن عليه الكفارة مطلقا، ولو كان ناسيا. فإن قال أحد يبعد النسيان في هذا فيقال أنه ليس ببعيد، فلربما نسي أنه صائم فجامع يظن أنه ليس ناسيا الصيام، وقد يكون هذا في أول الشهر ونحوها حتى ينسى بعض الناس أنه في رمضان. فنقول إنه ليس بمستحيل، فربما وقع النسيان فيقع على أهله أو زوجه في نهار رمضان، والناس كالذي يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا لا شيء عليه، وهذا هو القول الثاني وهو الراجح. المذهب أن الجماع لا يعفى عنه المكره ولا الناسي، ويدخل في هذا عموم الأدلة التي رفعت الحرج عن الناس. قال لازمه القضاء والكفارة إن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، إلى أن قال ما جوابه؟ لازمه القضاء والكفارة. طبعا يلزمه كذلك التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، لأنه ذنب. ولذلك جاء في حديث الأعرابي أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت، فقوله هلكت دليل على أنه علم أنه وقع في أمر منكر، فلما جاء تائبا دله النبي عليه الصلاة والسلام على ما يجب عليه من الكفارة مع وجوب التوبة عن كل الذنوب ومنها هذا الذنب، فيلزمه التوبة وكذا يلزمه القضاء والكفارة. القضاء بالاتفاق أنه يلزمه قضاء ذلك اليوم في المذهب، وجاء في روايات اقض يوما مكانه في روايات الحديث للرجل الذي وقع على أهله. والكفارة المغلظة هي ما جاءت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وسيأتي بعد قليل. قال: وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس. هو الآن يتكلم عن المرأة إذا طاوعت الرجل فيلزمها ما يلزم الرجل من القضاء والكفارة والتوبة، أما إن كانت مكرهة فلا يلزمها شيء. قال: وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناسي. إن طاوع أخرج المكره، وكذا أخرج الجاهل والناسي بالنسبة للمرأة بخلاف الرجل. فرق المؤلف بين المرأة والرجل في هذا الباب، والصحيح أنه لا فرق بينهما، وأن من كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها رجلا أو امرأة فلا شيء عليه وصومه صحيح. ثم انتقل المؤلف إلى بيان الكفارة. قال:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات، ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.
كفارة الجماع شرعت حرمة لانتهاك هذا حرمة ذلك الشهر، فلو أن صائما صوما واجبا في غير رمضان جامع امرأته فليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء. فمن نذر صوما واجبا فجامع في نهار صومه الواجب امرأة في غير رمضان فإنه لا كفارة عليه. إذن الكفارة تختص بمن يجامع في نهار رمضان لانتهاك حرمة الشهر، وهذه المعصية كما قدمنا كبيرة من الكبائر، لا بد من التوبة منها والإتيان بهذه الكفارة. والأصل في هذه الكفارة حديث الأعرابي الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك إذ جاءه رجل بعرق من تمر، فقال للأعرابي: خذ هذا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر بيت مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وبعض الروايات قال: أطعمه أهلك. طبعا هذا على سبيل الصدقة عليه، لا على سبيل أداء الكفارة عنه، لأن الإنسان لا يكون محلا للاستفادة من كفارته، كما لا يكون مصرفا لزكاته. فلو أن شخصا وجبت عليه الزكاة فلا يدفعها لنفسه ويجعله مصرفا لها. وقال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة. كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار، وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان أطلقت فيها الرقبة، لم تحدد بمؤمنة. وأما كفارة القتل الخطأ فجاء وصف الرقبة بأنها مؤمنة، فكفارته فدية مسلمة وعتق رقبة مؤمنة. فهنا حملوا المطلق في كفارة الجماع في نهار رمضان على المقيد في كفارة القتل، من حمل يعني حمل جمهور العلماء المطلق هناك على المقيد في كفارة القتل، واشترطوا الإيمان في عتق الرقبة أن تكون رقبة مؤمنة، ولذلك قال عتق رقبة مؤمنة. في هذا الزمن انقطع الرق ولا يوجد عتق للرقاب، لا مؤمنة ولا غير مؤمنة، فينتقل الحكم إلى البدل، فإن لم يجد فلا يوجد الآن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ففي هذا الوقت لا يوجد توجد الكفارة الأولى، فننتقل إلى بدلها وهو صيام شهرين متتابعين. التتابع شرط الصوم، شرط صحة الصوم، فلو أنه صام 50 يوما ثم أفطر انقطع وانقطع التتابع بغير عذر فعليه أن يستأنف الصيام، لأنه لا بد من التتابع. وإذا صام في أثناء الشهر وليس من أول الشهر، إذا صام من أول الشهر فيحسب شهرين كاملين متتابعين هجريين ولو كانا ناقصين، الشهر إما 29 وإما 30. طيب ما الحكم لو صام من منتصفه؟ هل عليه أن يصوم 60 يوما باعتبار أكثر عدة الشهر الواحد، أو يعمل بالرؤية، بمعنى أنه إذا صام في 15 من محرم ينتهي في 15 من ربيع الأول، ينتهي في 15 من ربيع الأول، قد تكون الرؤية ناقصة في دخول شهر صفر أو شهر ربيع الأول، هذا قول شيخ الإسلام. فإن كان في بلاد لا يعملون بالرؤية أو يعملون بالحساب فعليه أن يصوم 60 يوما، لأن 60 يوم هي أكمل وأكثر عدة الشهرين. إذا سافر أثناء صيام كفارة الجماع فأفطر لعذر السفر فلا ينقطع التتابع، إلا إذا كان هذا السفر حيلة للفطر فيعامل بنقيض قصده وينقطع التتابع. وكذا لو عرض عليه مرض فإنه لا يقطع التتابع لأن فطره كان بعذر. وكذا لو صادف عيدي أحد الأعياد، طبعا لا يصح أن يصوم في رمضان إلا شهر رمضان، إذا صادف عيد الأضحى فإنه يفطر لأنه يحرم صوم عيد الأضحى. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذا عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام، وهنا قيد بالعدد فلا بد من 60، فلا يكفي أن تطعم 30 مثلا مرتين، فلا بد من 60 مسكينا، فلا تطعم 30 شخصا مرتين مثلا أو 10 6 مرات، إلا إذا تعذر وجود المساكين فيكرر عليهم الإطعام في عدة أيام. وهذا الإطعام اختلف فيه، فقيل نصف صاع من الطعام، وقيل مدبر أو نصف صاع من غيره كما هي قاعدة المذهب، وقد مر بنا أن الصحيح عدم التفريق بين البر وغيره. وقيل أن المرجع في الإطعام إلى العرف، فما اعتبره الناس إطعاما فهو إطعام معتبر. وعلى هذا لو دعا 60 مسكينا إلى وجبة ما غداء أو عشاء فأطعمهم وقاموا صح، وقد جاء هذا عن ابن عباس أنه لما كبرت سنه فأصبح لا يطيق الصوم كان يدعو المساكين فيطعمهم يطعمهم، لا يملكهم الطعام كما هي قاعدة المذهب. قاعدة المذهب أن تملكه نصف صاع أو مد بر أو نصف صاع من غيره. نحن نقول كلاهما جائز، إما أن تملكه الطعام تمليكا بهذا القدر، أو تطعمه عرفا، وهذا الطعام بناء على العرف. فإن كان عرفنا مثلا هنا الطعام هو الأرز مع الإدام أو اللحم أو الدجاج، فيكون هذا هو العرف في الإطعام، فيطعمهم دون التقيد بمقدار معين، وإنما بالحد المشبع عرفا، يطعمهم بالحد المشبع عرفا. والطعام والمطعم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما قدر فيه المطعم دون الطعام، وما قدر فيه الطعام دون المطعم، وما قدر فيه المطعم والطعام. ما قدر فيه المطعم والطعام جاء في كفارة المحظورات في حديث كعب بن عجرة في الحج سيأتي، قال أنسك شاتا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فحدد عدد المساكين المطعم وحدد قدر الطعام نصف صاع. في كفارة في زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، حدد الطعام صاع من طعام، هل حدد المطعم منه؟ ولذلك هذه الفطرة في رمضان يجوز أن تقسمها على عشرة مساكين، ويجوز أن تعطيها مسكينا واحدا، ويجوز أن تجمع عددا من الفطر لمسكين واحد، واضح؟ والقسم الثالث ما قدر فيه المطعم دون الطعام كما في كفارة الجماع في نهار رمضان 60 مسكينا، وفي كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، نص على العشرة، إذن لا بد من 10، 60 مسكينا لا بد من 60 مسكين، فيصدق أنه أطعم 60 مسكينا. وإذا تكرر الجماع منه فإن كان في يوم واحد فإن الكفارة تتداخل، وإن كان في أيام مختلفة فقالوا إنها تتكرر بتكرر الجماع في الأيام المختلفة. إن كفر بعد الأولى، يعني إن جامع ثم مثلا عجز عن الصيام وأطعم أو أعتق رقبة ثم جامع، فهنا تتكرر باتفاق. أما إن جامع في أيام مختلفة فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل الكفارة تتداخل كالأيمان أو أنها تتكرر بتكرر الأيام، لأن لكل يوم حرمته، كما لو أفطر في يوم فعليه قضاؤه، وكذلك لو أفطر في يوم ثاني فعليه قضاؤه، فكذلك عليه كفارة لكل يوم. هذه مسألة خلافية بين العلماء. قال فإن لم يجد سقطت، فإن لم يجد إطعام 60 مسكينا التي هي الحالة الثالثة سقطت. هنا مسألة مهمة، هل تسقط ولا تبقى في الذمة دينا عليه يؤديها متى ما قدر؟ المؤلف قال سقطت، ثم قال بخلاف غيرها من الكفارات، ف غيرها من الكفارات تبقى في ذمته حتى يجد ثم يخرج، ولذلك جاء في الحديث اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. هذه مسألة المؤلف نص على سقوطها وبراءة ذمته، والدليل حديث الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه صدقة وقال أطعمه أهلك، ولم يقل له إنك الآن ملكت اذهب وأطعمه الفقراء أو أطعم 60 مسكينا. طيب، بخلاف غيرها من الكفارات فالمذهب أنها لا تسقط بالعجز عنها، وإنما تبقى دينا في الذمة، والذي يسقط في الذمة يسقط هو فقط كفارة الجماع في نهار رمضان للعاجز. القول الثاني في المسألة أن جميع الكفارات حال العجز تسقط ولا تبقى في الذمة، وهذا هو الراجح، لأن هذه الكفارات لو بقيت لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والأدلة عامة ولا فرق بين كفارة الجماع والكفارات الأخرى، ولا واجب مع العجز، وحقوق الله مبنية على المسامحة، فإذا عجز عنها الإنسان سقطت وبرئت ذمته. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، يعني لو أفطر في نهار رمضان بالأكل أو بالشرب أو بغيرها من المفطرات غير الجماع فهل تلزمه كفارة؟ قال لا كفارة في رمضان بغير الجماع. وذهب بعض العلماء إلى أن الكفارة تجب بالأكل والشرب قياسا على الجماع، فعندهم أن من أكل متعمدا أو شرب متعمدا فقد انتهك حرمة الشهر فتلزمه الكفارة المغلظة. والراجح هو ما ذهب إليه المؤلف، وهو أن الكفارة إنما تجب بالجماع فقط، لأنه لا دليل على وجوبها في الأكل والشرب، والأصل براءة الذمة. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. الإنزال بالمساحقة يعني مساحقة المرأة للمرأة إلى أن تنزل إلى حد الإنزال، فإذا وجد إنزال بهذه المساحقة وجبت الكفارة المغلظة قياسا على الجماع. ومستندهم في ذلك القياس، ولأنه إفساد وهتك لحرمة الشهر، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني وهو الراجح أنه يجب بذلك القضاء دون الكفارة، لأنه لا دليل عليه، فليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص، فيبقى الحكم على الأصل وهو براءة الذمة من الكفارة مع وجوب التوبة والقضاء. وجميع ما سبق من المسائل التي فيها انتهاك لحرمة الشهر كلها توجب التوبة والاستغفار من هذه الأفعال المنكرة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان أحكام القضاء، قضاء رمضان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن فاته رمضان قد قضى عدد أيامه، ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، وسن صوم أيام البيض.
الآن نتكلم عن أحكام القضاء، ثم نتكلم عن مسنونات. يقول: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. من فاته الشهر أو بعضه فإنه يقضيه، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال: ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. هل القضاء واجب على الفور أو على التراخي؟ هذه مسألة ذات بال، هل يجب أن يبادر بالقضاء وجوبا أو أنه يستحب ولا يجب إلا إذا ضاق الوقت؟ قال: يسن القضاء على الفور فليس بواجب، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. المبادرة إلى الصيام والقضاء فيه إبراء للذمة، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وله أن يؤخر القضاء إلى رمضان القادم بحيث يقضي قبل رمضان القادم. لحديث عائشة: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها أخبرت أنها تقضي رمضان في شعبان. قال: ويستحب أن يكون على الفور، وأن يكون القضاء متتابعا. يقول ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين العلماء في استحباب التتابع في قضاء رمضان، لأن التتابع في القضاء يشبه التتابع في الأداء، فأيام رمضان متتابعة، فإذا أفطر 5 أيام فيستحب له القضاء فورا بالتتابع 5 أيام، وفيه خروج من الخلاف لكنه لا يجب. قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. هذا هو المذهب، أن الذي عليه قضاء رمضان أنه لا يبدأ بشيء قبله، فليس له أن يتطوع وعليه قضاء صوم واجب، فإن فعل لم يصح التطوع. هذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة وهو الراجح أنه يجوز التطوع بالصيام قبل القضاء ما لم يضق الوقت، وهذا قول جمهور العلماء، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، ولم يلزم أن تكون الأيام هي التالية اللي رمضان على الفور، فدل على أن القضاء في رمضان على التراخي وليس على الفورية. ولحديث عائشة المتقدم، وقياسا على التنفل للصلاة في سعة الوقت، فيجوز في أول الوقت وآخره، وكذا يجوز قضاء رمضان في أي أيام السنة ما لم يحل رمضان القادم ويتضايق الوقت عن إدراكه. فإذا ما بقي لإدراك رمضان إلا عدد أيام الصيام الواجب فإنه يجب. وهنا ترد مسألة كثيرة ما تطرح، وهي صيام 6 من رمضان، 6 من شوال بعد رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. إن كنا على المذهب فإنه لا يصح صوم 6 إلا بعد قضاء رمضان، سواء كانت يوم 6 أو الأيام البيض أو الاثنين والخميس، لا تصوم حتى تقضي ما عليك من الواجب. هذا المذهب، وقلنا إن هذا القول مرجوح، والصحيح أن القضاء على التراخي. لكن في صيام 6 من شوال خالف بعض العلماء وقالوا إن قوله من صام رمضان يعني كله، ثم أتبعه 6 من شوال يعني بعد صيام رمضان، والذي عليه القضاء لم يصم كل رمضان وإنما صام بعضه. وعلى هذا فالأولى احتياطا أن يقضى شهر رمضان ثم تصام 6. وأكثر ما ترد هذه المسائل عند النساء لأجل فطرهن بالحيض، فيجتمع مع 6 قضاء الأيام التي أفطرنها، وربما شق ذلك عليهن فيسأل: هل نقدم صيام 6 على رمضان؟ نقول: الأولى أن تبدأوا بصيام القضاء، فإن بقي من شوال بقية فاستعينوا بالله وصوموا 6 بعد صيام رمضان. طيب، قال: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. أي لو أنه نوى صوما واجبا ثم غير نيته فإنه يصح أن يغيرها إلى النافلة. لكن هل يجوز قطع الصيام الواجب؟ هذه مسألة سيذكرها المؤلف في الفصل القادم. أيها الإخوة، القضاء يحكي الأداء، فهل يجوز قطع صيام يوم من رمضان؟ لا يجوز. قالوا كذلك قضاء الصيام الواجب إذا شرع فيه فإنه لا يقطعه، لأنه دخل في الواجب وتعين عليه. نعم، هو في الوقت الموسع لا يجب عليه أن يصوم هذا اليوم، لكن لما صامه تعين عليه فعلى ذلك لا يقطعه إلا لعذر يبيح له الفطر في الأيام الواجبة. طيب، إن قلبه إلى نافلة، وستأتي في الفصل الآخر أيضا. قال: ويسن صوم التطوع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال، وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم، وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.
نعم، هذا تقريبا آخر كتاب الصيام. بدأ أو ذكر ما يسن صومه، صوم التطوع، باب صوم التطوع، بعد أن تكلم عن الصيام الواجب تكلم عن الصيام التطوع، ثم بعد ذلك ما يكره صومه ثم ما يحرم. فقال: صوم التطوع هو الصوم غير الواجب. والصيام أيها الإخوة من أعظم الأعمال، وكما مر بنا في الحديث القدسي أن الله قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاختص الله عز وجل بإثابة الصائمين على صيامهم، والصوم جنة، والصوم يجمع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على الأقدار المؤلمة مثل الجوع والعطش ونحو ذلك. فهو يجمع جميع أنواع الصبر، وقد وعد الله الصابرين بالثواب العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أفضل صوم التطوع صوم يوم وإفطار يوم، وهذا هو صيام داود. وقد جاء في الحديث لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بأن يصوم 3 أيام، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك، حتى وصل إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أكثر من ذلك، يعني صوم الدهر. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يرى صيام الدهر وأنه يشرع، ولكن الصحيح أن أفضل الصيام هو صيام داود، وهو صوم يوم وإفطار يوم. ويمكن الجواب عن من يرى صوم الدهر بأنه ربما لم يبلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن إدامة الصيام أولى وأفضل. قال: وسن صوم أيام البيض. أيام البيض سميت بيضا لأن لياليها تبيض باكتمال القمر، فالوصف لليالي أنها بيضاء بسبب نور القمر البدر المكتمل، وهي 13 وأربعة عشر وخمسة عشر، لحديث أبي ذر أنه قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 وأربعة عشر وخمسة عشر. وهذا يتحقق في كل الشهور إلا شهر رمضان، لأن صيامه واجب، وإلا الثالث عشر من ذي الحجة لأنه من أيام التشريق فلا يصام، ولذا يصام من الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، لأن الليالي فيها كذلك البدر فيها مكتمل. وقيل في الحكمة غير ذلك. والثابت في الأحاديث الصحيحة إطلاق 3 أيام من كل شهر، هذا هو الثابت. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وغيره من الصحابة بذلك: أوصاني خليلي بثلاث، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، فإن صامها في الأيام البيض فحسن، وإن وزعها في الشهر أو وزعها على الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس فحسن كذلك. قال: وصوم الخميس والاثنين. صوم الاثنين ثابت بالصحيحين، وأما صوم الخميس فليس فيه حديث صحيح صريح إلا وجاءت فيه أحاديث فيها ضعف، منها حديث أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم. ثم قال: إلا يومين هما الاثنين والخميس. فقال: ذاناك يومان تعرض فيهما أعمال العباد، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث كما قلت فيه مقال، وضعفه بعض أهل العلم، فصيام يوم الاثنين أكد من صيام يوم الخميس. جاء في مسلم في صيام يوم الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، لما سئل عن صيام يوم الاثنين. فهذا ثابت في صحيح مسلم. فالأفضل صيام يوم الاثنين ثابت فضله، ويوم الخميس كما قلنا فيه أحاديث قد تكلم فيها. وصيام الاثنين والخميس سنة مستقلة عن 3 أيام، لكن من أراد أن يجعل 3 أيام في الاثنين والخميس أو في الاثنين فلا بأس، والأمر في ذلك واسع. ثم قال: وستة من شوال. صيام 6 من شوال للحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، لأن رمضان عن 10 أشهر والحسنة بعشرة أمثالها، وستة من شوال عن 60 يوما وهي شهرين، فعشرة وشهرين هذا الدهر العام كامل. فمن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام السنة كلها. ولكن يشترط لحصول الأجر، لا لصحة الصيام، لأن احنا قلنا مضى أنه يصح الصيام في المذهب من غير تبييت النية في صيام النفل، لكن لحصول الأجر وتمامه عليه أن يبيت النية من الليل حتى يكون من أول اليوم صائما صوم نفل. فيشترط للحصول على الفضل الوارد في الصيام 6 تبييت النية من الليل، فهو شرط لحصول الثواب لا شرط لصحة الصيام. من لم يتمكن من صيام 6 لعذر فهل يقضي ست من شوال في ذي القعدة مثل هذه الأيام؟ من العلماء نقول لا يشرع قضاؤها، لأنها سنة فات محلها، وإذا كانت عادته الصيام يكتب له أجره لأنه معذور. ومنهم من يقول يشرع له القضاء في ذي القعدة كالفرض إذا أخره لعذر، وكالسنة الراتبة وما إلى ذلك، ولعل هذا القول أرجح. وسن صوم شهر الله المحرم وآكده عاشوراء، وهو كفارة سنة. يسن صيام المحرم أي شهر الله المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيستحب الإكثار من صيام الأيام في شهر الله المحرم. وإضافة اسم الله إلى الشهر من باب التكريم والتشريف. وآكده عاشوراء، وهو يوم العاشر من رمضان من شهر الله المحرم، العاشر من محرم، وهو كفار، وأجره أنه يكفر سنة كاملة كما في الحديث صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والحكمة من صيام عاشوراء أن الله نجى فيه موسى وقومه على فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، وكانت اليهود تعظم ذلك اليوم، وكانت قريش في الجاهلية تعظمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل الهجرة. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومونه، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لليهود، فلم يبقى إلى قابل وتوفي عليه الصلاة والسلام. طبعا لما هاجر كان يصوم عاشوراء فقط، ولكن في آخر حياته قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وعلى هذا فيشرع صيام عاشوراء وتاسعاء، التاسع قبله، ويشرع، ومن لم يصم التاسع فيشرع في حقه إفراد العاشر بالصيام لما جاء فيه من الأجر. وبعض العلماء يجعلها مراتب، يجعل المرتبة الأولى أن يصوم العاشر ويوما قبله ويوما بعده، لأنها ثلاثة أيام من كل شهر، واحتياطا لدخول الشهر. والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، والمرتبة الثالثة الرابعة أن يفرده بالصيام. قال وصوم عشر ذي الحجة، المقصود بعشر ذي الحجة هي التسع، لأن العاشر هو يوم العيد، يوم العيد يحرم صيامه، ولكن تطلق تغليبا ومن باب التجوز في العبارة. يسن صيامها لأنها من أعظم الأعمال، من أعظم الأيام عند الله. جاء في الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. والصيام من جملة الأعمال الصالحة. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجاء عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. فيحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحث على الشيء ولا يفعله حتى لا يفرض على العباد. وجاء أيضا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصمن تسعة ذي الحجة، وآكد هذه العشر يوم عرفة، وهو كفارة سنتين للحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا الحكم لغير الحاج. وأما الحاج فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة، وهو عليه الصلاة والسلام لم يصمه، ولما قيل إنه صام أمر بلبن فشرب منه حتى يراه الناس، ثم لما انتهى من المسنونات انتقل إلى ما يكره صومه على سبيل التخصيص، فقال: وكره إفراد رجب والجمعة والسبت، كره إفرادها بالصوم. كره إفراد رجب لما فيه من التشبه بأهل الجاهلية الذين كانوا يعظمون رجب، ولم يرد في السنة ما يدل على تعظيمه أو يدل على فضل صيامه، فتخصيصه بالصوم بدعة دون غيره من الشهور، إلا من كان يصوم صوما فليصومه، فمن كان يصوم ثلاثة أيام يصوم من رجب ثلاثة أيام، ومن كان يصوم الأيام البيض أو يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فإنه يصوم ذلك، أما أن يتقصد الصوم في رجب دون غيره من الشهور فهذا مكروه، هذا مكروه على قول صاحب يعني قول صاحب الكتاب. والجمعة أيضا يكره إفراد الجمعة بالصوم، وظاهر كلام المؤلف أنه مكروه وليس بمحرم، والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخصوا يوم الجمعة ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فهذا الحديث نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو تخصيص نهار الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، وجمهور العلماء يرون أن النهي للكراهة، وذهب بعضهم إلى أن النهي للتحريم، وهو الراجح إن كان يرى تخصيصها بالصيام تخصيصه بالصوم. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وهي صائمة فقال: أصمت يوم الجمعة؟ فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أفستصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، فأمرها بالفطر. قال: والسبت، أي يكره إفراد يوم السبت بالصوم، وجاء فيه حديث ولكنه ضعيف، قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأخذ به بعض العلماء، ولكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وعليه فلا كراهة في إفراد يوم السبت بالصيام، هذا إذا كان على سبيل التخصيص. أما إذا كان على سبيل الأيسر، بمعنى لو جاءنا شخص وقال: أنا أريد أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا أجد وقتا أصوم فيه إلا يوم الجمعة لكونه إجازة أو لكون السبت إجازة، فأريد أن أصوم لأني لا أعمل فيه، فنقول يجوز لأنه لم يفعله على سبيل التخصيص واعتقاد الأفضلية، وإنما على سبيل الأيسر، فبعضهم لا يستطيع الصوم في أثناء الدوام ولكن يستطيع الصوم في أوقات الإجازة. وكره صوم يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ أمس شرحت يوم الشك في المذهب وعند الجمهور. يوم الشك عند الجمهور هو مطلقا كان فيه قتر أو صح، وفي المذهب إذا كان صح. طيب إذا كان فيه قتر فإنه يصام احتياطا في المذهب. عموما هذه المسألة فيها سبع روايات عند الإمام أحمد، ذكرها صاحب الإنصاف، وهي من المسائل العجيبة. فقال وكره صوم يوم الشك، قال كره، في رواية حرم، أولئك العصاة، وهو 30 من شعبان إن لم يكن غيم أو قتر، إن لم يكن غيم أو قتر. فإن كان هناك غيم أو قتر ففي المذهب أنه يصام احتياط. أما إذا كان لا صح لم نرى الهلال وأصبحنا في 30، قال يكره صوم يوم 30 وهو يوم الشك. وهذه سبق أن تكلمنا فيها وبين القول الصحيح في حكم صيام يوم الشك، وأنه لا يجوز صومه، ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ويحرم صوم العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، أو يوم الفطر ويوم النحر، والحديث متفق عليه، وأجمع العلماء على تحريم صيام العيدين. قال وأيام التشريق، يحرم صوم أيام التشريق وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة. للحديث لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، هدي التمتع، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وفي حديث نبيشة قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، أيام التشريق أيام أكل وشرب، فهي أيام أكل وشرب وليست أيام صيام. ويستثنى المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ولم يكن صام في أيام العشر قبل يوم عرفة، فإنه يصوم في أيام التشريق، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، في الحج. وقال ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، من صام تطوعا يوم الاثنين أو الخميس أو 3 أيام من كل شهر أو 6 أيام من شوال أو غيرها من مستحبات الصيام، قال لم يجب عليه إتمامه، فله أن يقطعه وأن يخرج من صيامه وأن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة وقد نوى الصيام، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال إني إذن صائم. وجاء في الحديث الآخر قالت ثم أتانا يوما آخر فقالت يا رسول الله أهدي إلينا حيس، وهو التمر مع السمن والأقط، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما، يعني أصبحت صائما والآن قطع صيامه وأفطر. وقال ولكن الأفضل أن لا يقطع صومه إلا لغرض صحيح، مثل أن يدعى إلى وليمة فيجيب وما إلى ذلك، أو يكون في زيارة لوالديه أو أقاربه فيأكل برا لهم وجبرا لخواطرهم. وجميع النوافل أيها الإخوة لا تلزم بالشروع فيها إلا نافلة العمرة والحج، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في نسك العمرة والحج ولو كانت نافلة فيجب عليه الإتمام. قال ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم ما لم يقلبه نفلا، أي إذا ابتدأ صيام الفرض فيجب عليه إتمامه لأنه دخل وتعين عليه فرضا وليس له أن يقطعه، بل يجب عليه أن يتمه. ومر بنا قريبا أن له أن يقلب الفرض إلى نفل، صح؟ فإذا قلبه إلى نفل، مر علينا قبل قليل أن له أن يقطع النافلة، واضح؟ يقول ابن قدامة في قوله وفي فرض يجب إتمامه، قال: لا نعلم في ذلك خلافا، لأنه تعين بالدخول فصار كالمتعين، صار كأنه يصوم نهار رمضان مثلا. والخروج من عهدة الواجب في هذه من عهدة الواجب في مثل هذه الحالة لا يجوز، والتوسعة دخلت في وقته رفقا بالمكلف، لكن إذا دخل في قضاء الواجب تعين عليه. وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. ثم انتقل إلى باب الاعتكاف، والاعتكاف يذكرونه بعد الصيام لتعلقه بالصيام، لأن أعظم ما يعتكف فيه إنما يكون في العشر الأواخر من رمضان، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فصار العلماء يذكرون كتاب الاعتكاف بعد الصيام للمناسبة، للمناسبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الاعتكاف، وهو سنة ويجب بالنذر، وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه. ومن المسجد ما زاد
الاعتكاف فيه. أيها الإخوة، هو لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني ملازمين لها. وأما في الاصطلاح الفقهي فعرف تعريفات كثيرة، ومنها أنه لزوم المسجد لعبادة الله تعالى وطاعته من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. ويسمى الاعتكاف مجاورة أو جوارا، جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي رأسه إلي وهو مجاور في المسجد، يعني معتكف. والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وقول الله تعالى: وطهر بيتي، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والسنة جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وأجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف، وأنه مسنون ومستحب. والحكمة منها أن يتفرغ العبد لطاعة الله تعالى، وأن يخلو بربه، وأن ينكسر بين يديه، وأن لا ينشغل بشيء من الدنيا، وأن ينقطع للعبادة. قال: وهو سنة. وسبق أن ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ولكن يجب الاعتكاف في حالات ومنها النذر. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، يعني بالنذر. شرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد. شرط صحته، يشترط لصحة الاعتكاف ستة شروط: الإسلام، لأن العبادة، لأن الاعتكاف عبادة والعبادة لا تصح من الكافر لأن الكافر لا نية له صحيحة، ولأن الكافر لا تقبل منه الأعمال حتى يأتي بالإيمان، وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. النية لحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والعقل، لأن غير العاقل ليس بمكلف، وهو مرفوع عنه القلم فلا يصح الاعتكاف منه، وضد العاقل المجنون، والمجنون ليس له نية. والتمييز، ما قال البلوغ، قال التمييز، لأن الاعتكاف يصح من الصبي المميز لأنه يعقل النية، ولذا صحت إمامته وعباداته فيصح اعتكافه على قول الراجح. وعدم ما يوجب الغسل، يعني أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، للحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وإن كان في سنده مقال إلا أن له ما يقويه. وإذا حصلت الجنابة من المعتكف فعليه أن يبادر بالاغتسال حتى يبقى في المسجد، لأن الجنب ممنوع من اللبث في المسجد، وجاء في بعض النصوص أنه يخففه الوضوء حتى يجد ما يغتسل به. قال: وكونه في مسجد، يعني كون الاعتكاف في مسجد، فلا يصح الاعتكاف في البيوت ولا في غيره من الأماكن إلا في المساجد، لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فشأن الاعتكاف أن يكون في المسجد، ونقل الإجماع على ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. لكن ما هو ضابط المسجد؟ قال: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، يعني الجماعة. هل يوجد مساجد لا تقام فيها الجماعة؟ نعم، المساجد أنواع، منها مساجد الطرق، مسجد طريق قد لا تقام فيه الصلوات الخمس، ومنها مساجد الأحياء تقام فيها الصلوات الخمس ولا تقام فيها الجمع، ومنها مساجد الجمع التي تقام فيها الجمعة، وأفضل المساجد هي المساجد الثلاث، وكلها جاءت فيها الأقوال في الاعتكاف. فمن العلماء من لا يرى الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، ومنهم من يرى اشتراطا يكون جامعا حتى لا يخرج إلى الجمعة إذا وجبت عليه الجمعة، ومنهم من يشترط أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة كما ذكره المؤلف عن في حق الرجال، ومنهم من يجيز الاعتكاف في أي مسجد مما يصدق عليه إطلاق المسجد وله أحكام المساجد، وإن لم تقم فيه الجماعة، إن لم تقم فيه الجماعة. فالرجل يجب أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة واجبة في حق الرجال، وهو الراجح لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ويخص بالمسجد الذي فيه الجماعة لأن الجماعة واجبة. واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إما إلى ترك الجماعة الواجبة، وإما إلى خروجه في كل وقت فيتكرر منه ذلك، مع أوقات الصلاة مع إمكان احترازه من ذلك باعتكافه في مسجد الجماعة، وهذا ينافي الاعتكاف في الحقيقة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه.
أما بالنسبة للنساء فقد كنا يتخذون المساجد في البيوت الذي هو موضع مصلاها في البيت، فهل يجوز أن تعتكف في مسجد بيتها؟ جمهور العلماء أن المساجد هي المساجد المخصة والمختصة بالعبادة، أما مساجد البيوت فهي ليست مساجد في الحقيقة، ولذلك لا تمنع منها الحائض ولا الجنوب ولا تأخذ أحكام المساجد. فحينئذ يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد وإن كانت لا تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة ليست واجبة على المرأة، ولكن نزيد بشرط أمن الفتنة، و يعني أمن الفتنة من بقائها في ذلك المسجد. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه.
يعني يدخل في المسجد ما زيد فيه، لو كان في مسجد أدخلت عليه زيادة فيدخل في هذه الزيادة في هذا المسجد. فالمسجد النبوي كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك المعهود في مقدمة المسجد. ما زيد فيه يدخل في حكمه، ما زيد فيه ومنه سطحه، سطح المسجد له حكم المسجد، ورحبته المحوطة بالسور، فإن كانت الرحبة وهي الساحة ليست مسورة فليست من المسجد. وعلى هذا الرحبة المسورة على المساجد تأخذ من اعتكف داخلها فهو معتكف لأنه داخل المسجد. ومنارته التي هي أو بابها فيه، المنارة إذا كانت في الرحبة المسورة يعني داخل المسجد، أو كانت المنارة ملاصقة لجدار المسجد ولكن بابها يفتح على داخل المسجد فهو في حكم، فهذه المنارة في حكم المسجد. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين.
يقول: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا غير المساجد الثلاثة، ولأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإذا عين مسجدا غيرها فيقتضي ذلك أن تشد لها الرحال في حال تعيينها. ولذلك إذا قال: لله علي أن أعتكف في مسجدي جامع خالد بن الوليد في الشام، نقول اعتكف في الحرم ويبرأ، أو اعتكف في أي مسجد يبرأ، هذا التعيين لا يتعين إلا إذا عينه في المساجد التي تشد إليها الرحال. فلو قال: لله علي أن أعتكف ليلة في المسجد الأقصى، نقول اعتكف في المسجد الأقصى أو فيما هو أفضل منه، في المسجد النبوي أو في مسجد الكعبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر.
طبعا في حديث جاء، حديث جابر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلي ها هنا، يعني في المسجد الحرام، ثم أعاد عليه ثم قال: صلي ها هنا، ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن. فأمره النبي أن يصلي في المسجد الحرام مع أن نذره كان في المسجد الأقصى، فقالوا: إنه إذا نذر أن يفعلها في مسجد فيجوز أن يفعله فيما هو أفضل منه، فمن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فله أن يعتكف في المسجد الحرام، ومن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فليس له أن يعتكف إلا في المسجد الحرام لأنه لا أفضل منه. ثم انتقل المؤلف إلى مبطلات الاعتكاف فقال:
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوطء في الفرج، وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، وبالردة، وبالسكر. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع.
قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. اتفق العلماء على أن الخروج من المسجد لغير عذر أنه يبطل الاعتكاف، كمن خرج للبيع والشراء والنزهة والتكسب والتجارة وما إلى ذلك. طيب، الموظف الذي ينوي الاعتكاف ويقول أنا أذهب إلى وظيفتي ثم أرجع إلى المسجد، هل ينقطع اعتكافه أو لا ينقطع؟ نقول ليس له ذلك، لأن خروجه يقطع الاعتكاف، هذا في الأصل. ولكن نقول اعتكف إذا جئت إلى المسجد، انوي الاعتكاف إلى أن تخرج منه، ثم استأنف نية الاعتكاف مرة أخرى، لأن الاعتكاف على القول الصحيح لا أقل، لا مدة أقله، ولا يشترط أن يكون 10 أيام، وإنما لا حد لأقله. فمن نوى الاعتكاف والبقاء في المسجد ملازما الطاعة فهو معتكف. ويرى بعض العلماء أنه إذا اشترط في الاعتكاف أن له ذلك، فيشترط أنني أخرج لوظيفة أو لعيادة مريض أو لاتباع جنازة أو ما إلى ذلك أو لمراجعات، أو فهذا الاشتراط يجعل له أن يخرج ويرجع إلى معتكفه بعد ذلك. قال: وبنية الخروج ولو لم يخرج، لو نوى الخروج وهو لم يخرج قال بطل اعتكافه. قال: لأن النية هنا تنافي الاعتكاف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقد مر بنا أنه إن التردد لا يمنع، ولكن لو قطع النية انقطعت، لو قطعها جازما انقطعت. قال: وبالوطء في الفرج، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها، كما يفسد الصوم وكما يفسد الحج قبل التحلل الأول. وإذا وطئ المعتكف فلا كفارة في ذلك، ولكن اعتكافه باطل أو يبطل اعتكافه بالجماع. قال: وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، لعموم الآية السابقة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيشمل المباشرة التي هي الجماع أو ما مقدمات الجماع. وقال: وبالردة، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فلو تكلم بكلمة كفر وانطبقت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع بطل اعتكافه. وبالسكر، لأن السكران يخرج عن أهلية العبادة وهو محرم ويفقد عقله، السكر يفقد العقل فلا تصح له نية فتبطل نية الاعتكاف، عليه يجب عليه أن يستأنف نية جديدة. قال: وحيث بطل الاعتكاف. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل.
قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. إذا بطل اعتكاف بمبطل من المبطلات السابقة وجب استئناف الاعتكاف المنذور المتتابع فلو قال لله علي اعتكاف 5 أيام متتابعة فإن وبطل الاعتكاف في اليوم الثالث، بطل عليه أن يستأنف اعتكافا مدته 5 أيام. غير المقيد بزمن، غير المقيد بزمن، لو قال علي أن اعتكف 10 الأواخر من شهر رمضان لعام 1440 فهذا مقيد بزمن، فإذا بطل فيستأنف اعتكافه فيما بقي ولا كفارة. قال ولم يقيده ولا كفارة في ذلك لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه كما كان ابتداء، يعني لو غير المقيد بزمن ولا كفارة فيه، يعني لا يكفر كفارة يمين لأنه سيأتي بالاعتكاف. المثال الأول الذي قلت أنه نذر أن يعتكف 5 أيام وهو غير مقيد بزمن، فهذا ليس فيه كفارة. أما إن كان مقيدا بزمن كالعشر الأواخر فإنه يستأنف اعتكافه من حيث بطل، وعليه كفارة يمين لفوات المحل، عليه كفارة يمين لفوات محله حيث إنه لم يفي بنذره الذي نذره. نعم، فلزمته كفارة اليمين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرم لعدم خادم وله المشي على عادته.
نعم.
وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما.
نعم، يقول: الأصل مقام المعتكف في المسجد وعدم خروجه منه، لكن هناك أحوال يباح له الخروج معها، وهي يمكن حصرها في أقسام: الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، فهذا متفق عليه في الجملة على جوازه، مثل الخروج للبول والغائط، ومستند هذا الإجماع وجاء في الحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، جاء في الحديث: لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي معناها ما يحتاجه من أكل وشرب إذا لم يكن من يخدمه ويأتي به إليه، يأتي بها إليه في مكانه. وأما الخروج لغير حاجة أو لأمر ينافي الاعتكاف فإنه يبطل الاعتكاف. وهناك خروج لأمر لا يجب عليه كالخروج للطاعة، عيادة مريض ونحوها، فهنا اختلف العلماء فيه بحسب الاشتراط. لو اشترط أو قال: سأعتكف ولكن سأخرج لاتباع الجنائز وعيادة المريض وصلة الوالدين وما إلى ذلك، فقال الجمهور بجواز الاشتراط، وذهب بعض العلماء إلى عدم جوازه، إلى عدم جوازه، ويقيسون الاشتراط على الاشتراط في الحج: اللهم محلي حيث حبستني. والحقيقة أن القياس هنا فيه يعني شيء من التكلف، لأن الحج دلت السنة على مشروعيته في حق من حصل له مانع، وأما في الاعتكاف فهو يعني شرط زائد، فهل يقاس عليه أو لا يقاس عليه هذه محل خلاف بين العلماء، والأولى للمرء أن يبتعد عن الاشتراط قدر الإمكان، وهذا الأولى. ولكن لو اشترط كما جاء في الحديث فإن لك ما اشترطت كما جاء في الحديث، والاعتكاف مستحب وسنة ومرغب فيه وهو من فضائل الأعمال، فلا يشدد على الناس في ذلك. وينبغي قال لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. قال ينبغي ينص على هذا فقهاء الحنابلة أنهم يقولون إذا دخلت المسجد فانوي الاعتكاف، فمن قصد المسجد فلا عليه أن ينوي الاعتكاف حتى يخرج منه. وبعض العلماء يرى أن هذا ليس بمشروع، وإنما هو من البدع المحدثة إذا كان بصفة مستمرة. أما لو كان بصفة عارضة فلا بأس به لعدم النقل، فلو كان مشروعا لنقل وحث عليه الناس أنه في كل دخول للمسجد أنوى بذلك الاعتكاف حتى تخرج منه. ولكن نقول إن الاعتكاف هو البقاء في المسجد بنية التعبد، سواء بقراءة قرآن أو تعلم علم، وهو بقاء طويل كالذي يأتي مثلا من العصر إلى أن يصلي التراويح ونحوها. فنقول أنو يعني في جلوسك في هذا نية الاعتكاف حتى تحصل أجره وتكون من المعتكفين، والأمر في هذا واسع. الله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله العصر سوف يكون درس العقيدة الواسطية، ونحن إن شاء الله يعني موعدنا بعد المغرب وبعد العشاء مع بقاء الفجر، ولكن فترة العصر يتقدم درس العقيدة الواسطية، ويكون العصر، ودرس الفقه سيكون بعد المغرب وبعد العشاء، ونبدأ بإذن الله تعالى غدا في كتاب الحج. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إيه نعم، ننص عليه. قال من جامع في نهار رمضان في قبول أو دبر، قولهم دبر يعني من وقع في عمل قوم لوط. إنزال المرأة بالمساحقة لا يقتضيه، هم قالوا نصوا عليه الحنابلة، أو مساحقة، إنزال بمساحقة، ولكن الصحيح الذي رجحته أن المساحقة ليست كالجماع، ففيها القضاء مع التوبة والاستغفار، لأنه أمر منكر.